إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، حيث كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة الإدارية قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لعام 2022 مؤرخ في بداية شهر جوان من هذا العام. وتابع الغابري في تصريحات إذاعية أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تولى بوصفه قاضي توقيف التنفيذ البت في العرائض المقدمة طعنا في قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا. وأضاف عماد الغابري: قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني على حد تعبيره. وشدد الناطق باسم المحكمة الإدارية أنه تم رفض تنفيذ قرارات الإعفاء في حالات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللا ويتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء، معلنا أن البت في الأحكام تم يوم الثلاثاء وسيكون الإعلان عنها هذا الأربعاء عن طريق الكتابة العامة والاتصال بمحامي القضاة المعفيين وإعطائهم نسخا من هذه القرارات للمرور لطور التنفيذ وفق قوله وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح عماد الغابري أن الفصل 41 في قانون المحكمة الإدارية يقول أنه بمجرد إعلام الأطراف المعنية يعلق فورا تنفيذ قرار الإعفاء، بمعنى رجوع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات. يشار إلى أن القضاة الذين لم يتحصلوا على إيقاف التنفيذ لا يعني خسارتهم قضية، بل هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكن سيقع النظر في أصل القضية في وقت لاحق كما قال. قال نادي الأسير إن جلسة محاكمة جديدة ستعقد هذا الخميس للأسير نائل البرغوثي، وهو في 64 من عمره، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 42 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن هذه الجلسة ستعقد في محكمة عوفر العسكرية عند 9:30 صباحا، وستنظر في الملف مجددا ما تسمى لجنة الاعتراضات العسكرية، وهي لجنة شكلت للنظر في قضية محرري صفقة التبادل الأخيرة المعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقا عقب اعتقاله عام 2014 30 شهرا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقه، وذلك على خلفية وجود ملف سري كما تقول عام 2017. وكانت المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قرارا في 10 من شهر أيار/مايو من هذا العام أحالت بموجبه قضيتهم مجددا للجنة الاعتراضات العسكرية التي ستنظر في القضية هذا الخميس، علما أن المحكمة العليا للاحتلال أقرت سابقا بضعف الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عقدت في شهر أيار/مايو الماضي. يذكر أن الأسير نائل البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978، حكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، وأفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011، وعاش الحرية ل32 شهرا فقط، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران جوان من عام 2014، حكم عليه بالسجن ل30 شهرا في 10 من أيار عام 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة 30 شهرا أعاد له حكمه السابق بالمؤبد 18 عاما بزريعة وجود ملف سري وما يزال. الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، وصل مجموعها إلى ما يزيد عن 42 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، مبينا أنه فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي. على صعيد آخر، أحيت عملية اغتيال ضابط كبير في حركة فتح داخل مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، أحيت المخاوف من عودة موجة الاغتيالات مجددا بحسب المحللين. أفادت مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار ليل الاثنين على مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح العميد سعيد علاء الدين العسوس أثناء وجوده داخل سوق الخضار في المخيم، ما أدى إلى إصابته مباشرة في الرأس وفارق الحياة بعد أن نقل إلى المستشفى. شهد المخيم استنفارا طوال النهار، وقال القيادي في فتح منير المقدح بأنه قام بجولة داخل أحياء المخيم مع عدد من كبار ضباط فتح في مسعى لتبريد الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان. وأكد المقدح أن الفصائل الفلسطينية موحدة على رفض هذه الجريمة وقطع الطريق على عودة الاغتيالات إلى المخيمات، وأعلن عن تنسيق كامل مع مخابرات الجيش اللبناني لتقديم المعلومات المطلوبة لكشف الجنات وتقديمهم للمحاكمة بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن بصمات هذا الاغتيال ليست بعيدة عن أيدي العدو الإسرائيلي، كما قال، الذي يريد العبث بأمن المخيمات وبأمن لبنان ككل في هذا التوقيت الحساس. وإذ شدد المقدح على وحدة الموقف الفلسطيني في هذا التوقيت، توقع أن تظهر خيوط الجريمة في القريب العاجل انطلاقا من التعاون المشترك الفلسطيني واللبناني. استأثرت الحادثة باهتمام الأجهزة الأمنية اللبنانية التي استنفرت لتطويق الحادث ومنع امتداداته. مصدر أمني أوضح أن مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب استنفرت كل طاقاتها لاحتواء الوضع ونزع فتيل التوتر الأمني، وقال هناك عمل دؤوب على تفكيك خيوط هذه الجريمة توصلا لتوقيف الجنات، وأكد أن الأجهزة الأمنية بدأت بتحقيقاتها بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وقامت بتفكيك كاميرات المراقبة لدرس محتواها وتحديد هوية المنفذين. لفت المصدر الأمني إلى أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تبذل جهودا كبيرة تركز الآن على ضبط الوضع واحتواء تداعيات الحادثة وعدم السماح بذهاب الأمور إلى تصفيات داخلية وجر الوضع إلى تفجير أمني لا أحد يريده. من جهته، وضع عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر هذا الاغتيال ضمن محاولات إشعال الفتنة الفلسطينية الفلسطينية، خصوصا أن الجريمة أتت في ظل الهدوء الذي تنعم به المخيمات الفلسطينية في لبنان. ورأى أيضا أن تصفية العسوس هي استهداف مباشر لأمن المخيم أولا واستهداف لحركة فتح في هذه المرحلة ثانيا، ومحاولة مكشوفة لجر الفصائل الفلسطينية إلى فتنة واقتتال داخلي كما قال. أبدى مجلس الجالية المغربية دعمه لسلسلة من الأنشطة التي ينظمها أكاديميون ومؤسساتيون حول تعزيز دور المهاجرين في تنمية الجهات التي ينحدرون منها، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف في 10 من آب أوت من كل عام. وأفاد بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن رئيس المجلس إدريس اليزمي كشف خلال لقاء عقد حول موضوع معرض للمعرفة التزام الجالية والمجال الترابي، والذي تم تنظيمه في 4 من الحالي بأجدير بمبادرة من جمعية الهجرة والتنمية، كشف أن الدراسة حول ديناميات الهجرة في جهة سوس ماسا أظهرت الدور المهم والمركزي أحيانا للمهاجرين في تنمية الجهة والسكان المحليين. وأضاف أن جمعيات المهاجرين تدير أكثر المشاريع تنوعا وتظهر إبداعا مثير للإعجاب، وأشار إلى أن هذه الندوة سلطت الضوء على أهمية اللقاءات المنتظمة لتبادل الممارسات الجيدة، وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم لقاءين آخرين بنفس المناسبة مضيفا أن المركز الجهوي للاستثمار وولاية فاس مكناس ينظمان اجتماعا في العاشر من الحالي بفاس حول موضوع دور المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي والسيد الليزبي. وعلاوة على ذلك من المرتقب أن يحضر مجلس الجالية المغربية بالخارج ممثلا برئيسه من 11 وحتى 14 من آب أوت في دورة الرابعة لمهرجان مغاربة العالم الذي تنظمه جمعيتا أخيام وسانس التبادل التضامني بين الشمال والجنوب من مدينة بوردو. ستتميز هذه الطبعة بحضور حوالي 30 فاعلا جمعويا من المهاجرين بفرنسا وإسبانيا الذين تمت دعوتهم إلى اجتماعات لتبادل الخبرات حول إشراكهم في التنمية المحلية للجهات التي ينحدرون منها. رفضت إيران هذا الأربعاء التلميحات الأمريكية بأن القمر الصناعي الذي أطلقته روسيا لصالح طهران يوم الثلاثاء سيتم استخدامه لأغراض التجسس معتبرة أنها مجرد تعليقات صبيانية كما قالت. نذكر بأن موسكو أطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان على متن صاروخ سيوز القمر خيام للاستشعار عن بعد والعائد لطهران. لقيت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرت على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه يجب النظر إلى التعاون المتنأمهم بين روسيا وإيران باعتباره تهديدا عميقا، وأضاف: نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن روسيا أطلقت قمرا صناعيا بقدرات تجسس كبيرة نيابة عن إيران. وفي تصريحات للصحفيين في طهران قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاري: أحيانا يتم الإدلاء ببعض التصريحات لإثارة توترات. القول إننا نريد أن نتجسس من خلال القمر الصناعي خيام هو أمر صبياني. وأكد أن القمر الصناعي خيام تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت سابقا عن مسؤولين استخباريين غربيين أن روسيا ستستخدم بداية هذا القمر الصناعي لمدة أشهر لأغراض عسكرية مرتبطة بغزوها لأوكرانيا قبل أن تسلمه إلى طهران. إلا أن منظمة الفضاء الإيرانية شددت في بيان على أن القمر والأوامر المرتبطة بتشغيله والتحكم به سيتم إصدارها من اليوم الأول مباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكدت أن إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتم وفق خوارزميات مشفرة ولا إمكانية لبلد ثالث بالنفاذ لهذه المعلومات. وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة. يهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام الذي عاش بين القرنين 11 و 12، يهدف إلى مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية وفق الوكالة الإيرانية. وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا ولا يخالف أي اتفاقات دولية بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018. أفادت مسؤولة في خفر السواحل اليونانيين بأن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة كارباثوث اليونانية في بحر إيجي. وأوضحت المسؤولة أنه بحسب شهادات 29 شخصا تم إنقاذهم، كان على المركب 80 شخصا، ما يعني أن 50 اعتبروا في عداد المفقودين. ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح الأربعاء عن المفقودين الذين غرق مركبهم بعدما أبحر من سواحل تركيا المجاورة. وقبل الصفحة الرياضية، أوضحت فرق الإنقاذ الفرنسية هذا اليوم أن الحوت الأبيض الذي تم انتشاله من نهر السن في وقت مبكر الأربعاء نفق، وذلك رغم الجهود والوسائل المسخرة. وأفادت إدارة منطقة كالفادوس في حسابها على تويتر أنه رغم عملية إنقاذ غير مسبوقة يؤسفنا أن نعلن نفوق الحوت. وقال عقيد وهو رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة الإسون للصحافة أنه خلال الرحلة لاحظ الأطباء البيطريون تدهورا في حالة الحوت ولا سيما في أنشطته التنفسية، وأضافت أنه نظرا للمعاناة الواضحة لهذا الحيوان لم يكن من المناسب إطلاق سراحه، وبالتالي كان من الضروري المضي قدما في القتل الرحيم. وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بانتشال حوت البيلوغا من نهر السن صباح الأربعاء بنجاح. وأخيرا في الصفحة الرياضية، سينطلق مونديال قطر لهذا العام في 20 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوما واحدا حسب مصادر مقربة من ملف كأس العالم. ستحتفظ هذه الخطوة التي يجب أن يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل بدء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق النهائيات هذا الأسبوع بتقليد خوض البلد المضيف المباراة الافتتاحية. بموجب الجدول الحالي تلعب السنغال وهولندا المباراة الأولى في 21 من تشرين الثاني نوفمبر، تليها مباراة الافتتاح الرسمية بين قطر والإكوادور في وقت لاحق من ذلك اليوم. المصادر قالت إن تأكيد التغيير كان متوقعا قريبا، ورفض فيفا واللجنة المنظمة المحلية التعليق على هذا النبأ. قال مصدر مقرب من الملف طلب عدم كشف هويته إنه كانت هناك مناقشات واتفاق بين المنتخبين المعنيين، وكان هناك طلب أيضا من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وتابع المصدر: أردنا اتباع التقليد الذي يقضي بمشاركة حامل اللقب أو البلد المضيف في المباراة الافتتاحية. بموجب التغيير سيتم نقل مباراة هولندا والسنغال من الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي أي 10 بتوقيت غرينويتش في 21 من تشرين الثاني نوفمبر إلى الساعة 7 مساء. وأضاف المصدر أن هذا أفضل للفريقين للقنوات الناقلة ولأطراف وجهات عدة. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.